فكري أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني
فمنكم تنهل الأرواح راحتها سؤالي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الناس، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. ومعنا مجموعة أسئلة أتت عبر شريط الرسائل القصيرة، نبدأها بهذا السؤال: ما هي شروط النقاب ومن هم المحارم؟ شروط النقاب: ألا يكون زينة في نفسه، وألا يشف عما تحته، وألا يصف البشرة، فلا يجسم أعضاء المرأة في الوجه، ولا يشف عما تحته، ولا يكون زينة في نفسه. والنساء يتفنن في النقاب الآن، حتى صارت كثير من النساء يلبسن النقاب وهو في نفسه زينة، فلو خلعته لكان خيرا لها من أن تلبسه بالصورة التي هي في أصلها زينة وليست حجابا شرعيا يمنع فتنة المرأة عن الناس. كبعض النساء اللائي يفتحن فتحات كبيرة تحت العينين حتى تبدو المحاجر، وأحيانا تبدو الوجنة، أو تضع الكحل أو تضع بعض أدوات الزينة فوق جفنها، أو تنمص شعر حاجبيها وغير ذلك من الأمور. كل هذا ليس من النقاب المشروع، بل النقاب المشروع أن تخفي المرأة زينتها بالنقاب، أي بتغطية الوجه بالصورة المناسبة دون أن تتعدى في ذلك شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. ويجب على المنتقبة وغيرها أن ترعى قلبها، فلا تكتفي بتغطية الزينة الظاهرة، بل يجب عليها كذلك أن ترعى قلبها باليقين في الله عز وجل والتوكل عليه والخشوع له والذل والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى والخوف من الله عز وجل، وأن تحوي في قلبها حبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقيادا تاما بعد الاتباع في الظاهر أو قبل الاتباع في الظاهر لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تخلي قلبها من الغش والحقد والحسد، وأن تطهر لسانها من الغيبة والنميمة والكذب، وأن تطيع زوجها إن كانت ذات بعد، وأن تتقي الله تعالى في نفسها إن لم تكن ذات بعل، بأن تقي نفسها شرور الفتن ما ظهر منه وما بطن. معنا اتصال.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ لتفضل.
تفضل.
السؤال الأول: في الحقيقة أريد بيع قطعة أرض،
نعم،
وهناك شخص يريد شراءها عن طريق فرع من فروع بنوك الجزائر.
بنك إسلامي ولا غير إسلامي؟
لا غير إسلامي.
نعم.
وفي هذه الحالة المشتري يريد شراءها، وأنا أقبض المبلغ البيع،
نعم،
أقبضه من فرع البنك.
نعم.
وهذا القرض هذا هو لما يأخذه من هذا الفرع عند إرجاعه يرجعه بالفوائد.
نعم.
في هذه الحالة البيع تاعي هل يكون صحيح أم غير صحيح؟
واضح إن شاء الله، بارك الله فيك. تفضل.
السؤال الثاني شيخ لو تفضلت.
نعم تفضل.
إيه في الحقيقة يا شيخ طلبت يد ابنة جارينا.
نعم.
وأم وهذه البنت أبوها وأمها منفصلين.
نعم.
وأم والبنت هذه في حضانة الأم.
في حضانة؟
في حضانة أمها.
نعم نعم.
وأمها رفضت رفضا باتا في هذا الموضوع.
نعم. وأبوها
أبوها في الحقيقة أمها وأبوها منفصلين.
نعم.
منفصلين والبنت عند أمها في الحقيقة البنت ما عندهاش اتصال دائم مع الأب.
نعم.
ففي الرأي الأول والأخير تاع الأم.
نعم.
ففي هذه الحالة البنت لو لم تأخذ برأي أمها وذهبت إلى أبيها لكي تتزوج. فما حكمها؟ هل تكون قد عاصيت أمها أم لا؟
واضح إن شاء الله.
إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله. انتظر الإجابة أخ أبا حمزة. يا أخ حمزة. ومعانا الأخ أبو محمد من كفر الشيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
شكرا يا شيخ. لو سمحت كنت تزوجت من فترة كده.
نعم.
وحامل زوجتي.
نعم.
وكنت نظرت بإذن الله كده لو جه المولود ذكر هسميه من الأسماء من خير الأسماء.
نعم.
وفي نيتي ان انا اسميه عبد الرحمن. ولكن امه مصره تسميه احمد او محمود او حاجه من دول يعني. نرجو يعني تفسير يعني من سيرتك.
واضح ان شاء الله.
شكرا.
بارك الله فيك يا ابو محمد. ام امام. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا محتاره اقول لحضرتك السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا محتاره اقول لحضرتك ايه بس يعني مش عارفه اقول ايه.
لا اتفضلي اتفضلي.
انا سرقت.
نعم.
وزنيت وبعاكب نفسي وبعيط ليل ونهار ومش عارفه اعمل ايه.
نعم.
يعني انا كنت شغاله بيت وبعدين سرقت وبعدين جيت الابله قالت لي خروجي تعالي انا مسافره تعالي اعملي الشقه. فجوزها عرض عليا بس انا انقذت نفسي لاخر لحظه يعني مش حاجه دخلت جوايا خالص يعني لمس جسمي كده وانا عاتيني في 300 جنيه. انا ما كنتش بصل الكلام ده كله بصيت لي الفلوس وبعد كده بندم وبعيط مش عارف بصلي بقيم بصلي قيام الليل وبصلي فرض بفرض وبعيط بندم اعمل ايه عشان ربنا يسامحني. وسرقت وسنيت برضه ابنها نفس الحكايه عرض عليا برضه نفس الحكايه برضه ما خلتوش حاجه ده يعني لمسني بس برضه بقيت احوش الحمد لله يعني ضمنت نفسي على اخر لحظه في حاجه تدخل جوايا جدا خالص يعني بعيط وبندم برضه اللي هم شافوا جسمي.
نعم.
ولمسوني بس اعمل ايه؟
واضح السؤال. واضح السؤال يا ام ايمان. الاخت رانيا من الايوبيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شكرا.
يا مرحبا اهلا وسهلا.
لو سمحت انا عندي سؤال بس بسال انا يعني حاطه مبلغ في البوسطه اللي هي دفتر التوفير فهو مش مبلغ كبير قوي يعني بس انا عاوز اعرف اذا كان ده حلال او حرام بس هو ليه فوائد وانا ما خدتش من الفوائد دي خالص وما استعملتهاش. بس انا اتصلت بدار الافتاء وسالتهم فقالوا لي
نعم. واضح السؤال يا اخت رانيا انتظر الاجابه.
فقالوا لي ان فوائد دفتر التوفير يعني حلال.
نعم. واضح ان شاء الله.
فانا عاوز اعرف ان ده جائز ولا لا.
حاضر. ده سؤال وفي اسئله اخرى.
لا شكرا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. الاخت خديجه من الجزائر.
ألو.
السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
خديجه من الجزائر.
مرحبا يا اخت خديجه اتفضلي.
انا خديجه من الجزائر.
تفضلي نسمعك.
ما حكم العمل في الحلاقه؟
في الحلاقه؟
نعم.
واضح. في سؤال اخر؟
لا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ كان معنا سؤال ايضا من هم المحارم؟ المحارم هم من لا يجوز للمراه ان تتزوجهم ولا يجوز لهم ان يتزوجوها وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بالنسبه للرجال 14 محرما في سوره النساء تبدا من قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم الى اخر الايات. وبالنسبه للذكور طبعا مساله ذكر المحارم مساله طويله جدا لانها سيذكر فيها الفروع ويذكر فيها الاصول. ولكن القاعده العامه هي ما ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالاخ والعم والخال والجد وابو الجد وان علا كل هؤلاء محارم بالنسبه للمراه. وكذلك الأبناء وأبناء الأبناء وإن سفلوا أيضا هؤلاء كلهم محارم، ولهم أحكام خاصة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فصلها الفقهاء وبينوها بيانا شافيا كافيا بحمد الله. الأخ حمزة من الجزائر يريد أن يبيع قطعة أرض، والمشتري سيشتري عن طريق بنك ربوي. أولا، لا علاقة لك يا أخ حمزة بالمصدر الذي سيدفع منه المشتري الثمن، ولكن نقول لك الأولى ألا تبيع هذه القطعة من الأرض لهذا الرجل، لأنك ستعينه على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كانت إعانتك له ليست إعانة مباشرة ولا يد لك فيها، إنما أنت قابض لثمن المبيع، وهذا في الأصل معاملة جائزة. والمحرم هو المعاملة الربوية بينه وبين البنك، ولا علاقة بالمبلغ المأخوذ، فالمبلغ المأخوذ في أصله حلال، والمحرم هو المعاملة من حيث الزيادة الربوية التي سيدفعها بعد ذلك. ولذلك قال علماؤنا إذا اشترى إنسان بيت من الربا ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى فالبيت حلال، والسيارة أيضا حلال، والزواج إن تزوج أيضا حلال، لكن المحرم هي المعاملة التي أجراها والتي يجب عليه أن يتوب منها. فنقول لك يا أخ حمزة الأفضل والأولى ألا تبيع الأرض لمثل هذا الرجل إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الرجل مضطرا لشراء هذه القطعة من الأرض، كأن لا يكون له بيت ويريد أن يبني عليها بيت، أو غير ذلك من الأمور التي قال الله تعالى في مثلها إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول أيضا الأخ حمزة إنه طلب ابنة جاره للزواج والبنت في حضانة أمها وأمها رفضت، فهل إذا خلفت أمها يكون عليها شيء؟ وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. إذا تقدم الكفء، يعني إذا كنت أنت أخ حمزة تصلي تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وهي أيضا مناسبة لك وتستحق أن ينكحها الرجل الكفء، فعارض في ذلك الأب أو الأبوين معا أو الأم فقط، ففي هذه الحالة اختلف العلماء، فمنهم من قال لا يجوز لهم أن يمنعوا المرأة من الزواج بمن تريد ما دام مرضي الخلق والدين، وكذلك يقال في الرجل لا يجوز لوالديه أن يمنعاه من الزواج بالمرأة التي ارتضاها إذا كانت مرضية الخلق والدين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز، أي لا يجوز أن تنكح المرأة رجلا إلا بإذن والديه حتى لو كان كفءا. قالوا لأن الزواج من رجل معين ليس بواجب، وطاعة الأبوين واجبة، والواجب يقدم على غير الواجب، إلا إذا منعاها من الزواج مطلقا، يعني منعها من الزواج تماما بحيث حكم عليها بألا تتزوج إلى الأبد، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تختار وليا آخر لتقيم علاقة زوجية شرعية إن شاء الله. والراجح في هذه المسألة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب أنه لا يجوز لهذه البنت أن تتخطى أمها ما دامت ليست موافقة على هذا، حتى لو وافق أبوها فمن باب بر أمها أن تخضع لقولها. ونقول للأم عليك أيضا أن تراعي رغبة ابنتك وأن تنظري إلى ما هو أنفع لها في الدنيا وفي الآخرة. ونقول أيضا للمتقدم ونقول للبنت عليكما أن تقنع هذه الأم بهذا الزواج، والله سبحانه وتعالى سيجعل فيه البركة إن تم بموافقة الأم مع الأب. ودائما نقول طاعة الأم والأب فيها كل الخير، مهما كانت رغبة الولد مخالفة لرغبة الأب والأم. الأخت أم إيمان سرقت، تقول سرقت وفعلت فواحش ومنكرات وكذا وندمت. أولا عليك أن تعلمي أن كل بني آدم خطاء، هكذا قال نبينا المعطاء صلوات ربي وسلامه عليه، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء في القرآن الكريم ما يؤيد أن رب العالمين سبحانه لا يرد توبة التائبين مهما صنعوا، حتى لو كان الذنب هو الكفر بالله، حيث ذكر كفر اليهود والنصارى ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وقال سبحانه وتعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ وقال سبحانه وتعالى: غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، أي تذهب ما قبلها. وقال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ذكر هذا سبحانه في آخر سورة الفرقان بعد أن ذكر الشرك بالله، بعد أن ذكر قتل النفس، بعد أن ذكر الزنا ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإن كنت تريدين أن يبدل الله السيئات إلى حسنات فالزمي التوبة والزمي العمل الصالح والزمي اليقين بالله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وإياك أن تفرطي بعد ذلك في شيء من عرضك أو شيء من أمانتك، إن الله سبحانه وتعالى لا يحب الخائنين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فنسأل الله يا أخت أم إيمان أن يتوب علينا وعليك وأن يشرح صدرنا وصدرك للخير والبر والعمل الصالح والتقوى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. الأخت رانيا من القليوبية أيضا تضع بعض أموالها في دفتر التوفير في البريد، طبعا معروف الآن في دار الإفتاء أو في بعض هيئات الإفتاء يعني يقولون إن الفوائد التي تعطى من جهة البريد ومن جهة البنوك التجارية ليست ربا، ولهم في ذلك ما لهم من كلام تبعا لشيخ الأزهر السابق فضيلة الشيخ الطنطاوي، نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له. ولكن جماهير أهل العلم وسبقوا بالإجماع، يعني هذا القول مسبوق بالإجماع من مشايخ الأزهر السابقين ومن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية السابقين ومن المجامع الفقهية القديمة والمعاصرة، على أن فوائد البنوك هي الربا المحرم. فوائد البنوك هي الربا المحرم، وما البريد إلا واسطة بين البنك وبين العميل. فكما حرم رب العالمين هذا كذلك حرم هذا، فإن شرعنا لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المتناقضات. فعليك أولا أن تأخذ هذه الفوائد وأن تنفقيها في سبل البر ووجوه الخير، وأن تلغي هذا الحساب وتحول المال إلى بنك إسلامي. الأخت أمال من الجيزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش ليا كده سؤال بس فضلت الشيخ.
اتفضلي.
أول سؤال إن شاء الله بالنسبة لدعاء الاستخارة، عايز أعرف الدعاء بعد السلام ولا قبل السلام من الصلاة؟
نعم.
ثانيا أنا سمعت إن في بعض الشيوخ قالوا أجازوا الأخذ من شعر الحواجب اللي هي الحاجات اللي تحت. قالوا الحاجات اللي تحت دي لو اتخذت مفيهاش مشاكل. فأنا عايز أعرف برضو إيه التصحيح دوت. وبالنسبة للو أنا مثلا فاتتني صلاة الفجر.
نعم.
وقمت صليتها الصبح، أصلي السنة قبل ما أصلي الصبح ولا بعديها؟
نعم.
وعايز اعرف كمان بالنسبه شيخ علامه الصلاه اللي بتطلع للنساء دي فيها دلاله على حاجه معينه يعني؟
نعم.
وبقول لحضرتك ان انا عندي وسوسه جامده قوي، يعني بخاف على عيالي جدا، فعايزه حاجه تخليني اؤمن يعني باي حاجه ربنا اداني، اني بلاقي نفسي كده حاسه ان انا ايه لو حد فيهم تعب، حد جرى له حاجه، بحس ان مثلا ده لا قدر الله ممكن يجرى له حاجه، ببقى ضربات قلبي زياده قوي وبخاف، يعني الشيطان بيدخلني في متاهات تانية. فلو في حاجه تقوي يعني الحته دي شويه عندي، لان انا موسوسه جامد قوي، يعني حتى لو حد فيهم كل حاجه من بره بفضل خايفه لا يجرى له حاجه، فمش عارفه بقى هل ده صح ولا ايه، مش عارفه.
واضح ان شاء الله. الاخت ام يوسف.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا شيخ
اتفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ انا كنت حامل.
نعم.
كنت حامل حضرتك يا شيخ. كنت حامل حضرتك.
معاك اتفضلي يا ام يوسف.
وجيت كنت بقالي 4 شهور نايمه على ظهري وكده، وجيت بعد كده دخلت في الشهر التاسع.
نعم.
رحت للدكتور وقعدت اقول له ولدني ولدني، يقول لي طب روحي، كان الضغط عالي.
نعم.
فقال لي طب تعالي اسي، قلت له لا انا برضو ايه عايزه اولد.
نعم.
كان بقالي 11 يوم في التاسع، فجي ولدني. فجيت بعد كده، فانا عايزه اعرف حضرتك يا شيخ اني انا دلوقتي يعني كده عملت ده غلط ومع علمًا بأن الدكتور مسيحي اللي أنا ولدت معاه. فعايز أعرف حضرتك، هو يعني كان مكتوب لحد كده إن هو يتولد، ولا أنا ده اللي عملته غلط ولا إيه؟ فأنا عايز أعرف حضرتك يعني قلت
إيه اللي حصل؟ يعني
عقاب من ربنا؟
الصوت انقطع، هو الجنين بقي ولا؟
لا الجنين موجود الحمد لله، هو اتولد في التاسع.
طيب.
بس أنا اللي رحت قلت للدكتور ولدني، وهو كانت ولادتي طبيعي يعني، كان رحت للدكتور مسلم ودكتورة مسلمة وقالوا لي ولادتك طبيعي. بس أنا خفت عليه لحسن هو مثلا يموت من الضغط أو كده، فرحت ولدت وقلت للدكتور لا لازم تيجي تولدني دلوقتي، دكتور مسيحي. فجي ولدني بس، وبعد كده إيه ولدته ورحت، فاكتشفنا إن هو دخل الحضانة، فاكتشفنا.
طيب يا أم يوسف، السؤال واضح إن شاء الله. الأخت خديجة من الجزائر أيضا تسأل عن حكم العمل في الحلاقة. طبعا بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء لها ضوابط، يعني مسألة الحلاقة مسألة واسعة، يعني لأنها تستخدم فيها أشياء لتزيين الرجال وتزيين النساء. فإذا كان في الأشياء المباحة كحلق شعر الرأس بالنسبة للرجل، أو قص الشارب بالنسبة له، أو أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية، أو غير ذلك من الأمور، فهي جائزة إن شاء الله. وبالنسبة للمرأة إن كانت في قص الشعر أو تسريحه أو تضبيطه أو نحو ذلك فلا بأس أيضا، أو أخذ الشعر الذي يباح أخذه أو يسن أخذه، والذي يسن أخذه ما تحت الإبطين وفوق العانة وغير ذلك، والذي يباح أخذه ما سوى ذلك من الشعر سوى ما حرم الله وهو شعر الرأس. يعني فلا تحلق المرأة رأسها، لا تحلق المرأة رأسها بصورة تجعلها تشبه الرجال، أو تأخذ من شعر الحاجبين، هذا أيضا من المحرمات. فلا مانع من العمل في مهنة الحلاقة بالنسبة للرجال والنساء، ولكن بشرط ألا يفعلوا شيئا محرما كحلق اللحية للرجال أو نمص الحاجبين بصورة تخرجها عن خلقة الله دون حاجة إليها. وسنتكلم بعد قليل عن القدر الذي يجوز أخذه من الحاجبين، سنتكلم عنه بعد قليل في سؤال قادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أخت فاطمة الإسماعيلية، السلام عليكم.
بقول لحضرتك من يومين حضرتك قلت إن الشجرة اللي هو النظام الشجري في الشغل حرام.
نعم.
طيب لو أنا تاجرت أو وريت البرموشن للناس وتاجرت بس ما عملتش النظام الشجري ده، ده برضك حرام؟
عن طريق النت يعني؟
لا أنا بروح الشركة خلاص بجيب المنتجات وبعد كده ببيعها، ده كده حرام؟
واضح ان شاء الله، انتظر الاجابه ان شاء الله.
ماشي حاضر.
معانا اتصال اخر.
السلام عليكم.
ام احمد مرحبا. وعليكم السلام.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
وجزاك خيرا يا ام احمد.
دلوقتي انا جبت كارد من الشؤون الاجتماعيه و500 جنيه وعليهم 60 جنيه فانا ما كنتش اعرف ان هو حرام اللي ما جبتهم، فانا ما فيش في مقدرتي دلوقتي ان انا ادفعهم على بعض تاني فبقسط فيهم، اعمل ايه؟ وبعد اذن حضرتك، زوجي حلف عليا يمينين طلاق وبعدين في اليمينين دولت قال انا مش في نيتي حاجه، وفي نفس الوقت انا مش واعي انا قلتهم ازاي، فروحنا دار الفتوى وقال له ان ما فيش حاجه ما فيش شيء عليك يعني طالما انت قلتهم ازاي، هل انا عليا شيء في كده يا شيخ؟
نعم. هو قال ايه في الطلاقين بالضبط؟
قال انت طالق، بس كان ساعتها وكان المره الاخيره كان واخد بنجي يعني ومش عارفه، فروحنا دار الفتوى سوا قال لي ما فيش حاجه طالما انت يعني ايه ما كنتش واعي اللي انت بتقوله، ولا عارف انا بقول مش عارف ان انا نطقتهم ازاي.
هما الاثنين كانوا حال البنج؟
لا ده هما متفرقين يا شيخ.
طب مال ايه بقى، خد في المرتين بنج ازاي؟
لا لا، هي المره الاخيره كان فيها بنج، المره اللي قبلها ما كانش في بنج، فاحنا رحنا للشيخ في فتوى في دار الفتوى فقال لنا طالما انت مش داري انت قلتهم ازاي يبقى ما عادش عليك شيء، فهو نفسه بكى وقال انا نفسي مش عارفه انا طقتهم ازاي.
نعم.
انا عليا شيء، انا يا شيخ ربنا يجازيك خير لان انا قلقانه وخايفه.
حاضر.
انا عليا شيء وهل يحسبه ولا ما يحسبوش؟
حاضر.
وجزاك الله كل خير. بعد اذن حضرتك
اتفضلي.
انا بصلي السنن بتاع الفرائض بالفاتحه فقط.
نعم.
يجوز؟
واضح ان شاء الله.
جزاك الله كل خير. السلام عليكم.
جزاك خيرا. الأخت خديجة يعني سألت، الأخت أمال من الجزيرة من الجيزة عفوا تسأل عن دعاء الاستخارة، أين محله من صلاة الاستخارة؟ الراجح أن دعاء الاستخارة يكون بعد التسليمتين، وقال بعضهم يكون في السجود الأخير، وقال بعضهم بعد التشهد الأخير، لكن الراجح أنه يكون بعد التسليمتين. حكم أخذ شيء من الحواجب للمرأة، أنا قلت في سؤال أخت خديجة سنؤجل الإجابة عليه إلى أن يأتي هذا السؤال. لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من حاجبها، واعلموا جميعا أن النمط محرم باتفاق الفقهاء، لم يقل أحد بأنه حلال، لأن النبي لعن الفاعلة، ولعن الفاعلة يؤدي إلى لعن الفاعل أيضا من باب أولى، لأن المرأة تحتاج إلى الزينة، ومع هذا لعن الله سبحانه وتعالى النمص المتنمصة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الرجال ممنوعون من ذلك من باب أولى، لأنهم لا يحتاجون إلى الزينة. وسأفصل الكلام في مسألة الأخذ من الحاجبين بعد فاصل قصير، نعود بعده إن شاء الله سبحانه وتعالى.
أيا أهل الهدى والذكر أفيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج فتاوى الناس، وكنا نتحدث عن حكم النمص، وقلنا إنه محرم باتفاق، ولكنهم اختلفوا فقط في معنى النمص، فذهب بعضهم إلى أن معنى النمص أن تنمص المرأة حاجبيها لغير زوجها، قالوا هذا هو النمص المحرم، أما للزوج فجائز، وعلى هذا مذهب الشافعية عليهم رحمة رب البرية. وقال بعضهم النمص ما كان في الحاجبين فقط، وقال يشمل ذلك الحاجبين أيضا وما بين الحاجبين. المهم أقوال كثيرة جدا تزيد على 6 أو 7 أقوال في معنى النمص المحرم، والراجح من كل هذا والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من شعر حاجبيها، وأن النمص في شعر الحاجبين، أما ما بين الحاجبين فليس منهما على الراجح، إن كان البعض قد فصل فيه وقال إن كان متصلا بالحاجبين فلا يجوز، وإن كان منفصلا عنهما يعني بينه وبينهما وبينه فاصل فيجوز أخذه، والراجح أن ما بين الحاجبين ليس من الحاجبين لأنه ليس منهما لغة ولا شرعا. وأيضا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذ ما شذ وما ندى من شعر الحاجبين، يعني صعد فوق الجبهة أو نزل تحت الجفن بحيث يعني أدى إلى إعاقة بالنسبة لحركة الحاجبين، أو أدى إلى فحش في منظرهما، والفحش هنا موكول إلى ما اعتاده الناس نزل النساء. المهم ألا تصل المرأة في هذه الحالة، في حالة فحش الحاجبين أو التأذي منهما، إلى درجة تغير فيها خلقة الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. معنا الأخ صبحي من الإمارات.
السلام عليكم عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عم الشيخ أنا عندي عروستين مخطوبين وعليهم جن وبتكلم معانا زي ما بكلمك كده. فأنا عايز يعني إنسان شيخ يكون بيطلع الحاجات دي بنطلعه بجنة تاني، بيطلعه بجنة تاني، بيطلعه بجنة تاني. وبجنة بجزء إسم. وبيقعد يكلمنا زي بيتكلمك كده. فعايز شيخ، عايز رقم شيخ اتكلم معاه يجي يصلحوا لي اجيب اودي لهم اخر العالم. انا عيالي بيموتوا في مصر.
بارك الله فيك يا اخ
صبحي، ما بيناموش.
بارك الله فيك يا اخ صبحي، ان شاء الله انت خذ رقم احد الاخوه الاخ ابراهيم الذي كان يحضر هنا في القناه من قبل، هو يقوم بعلاج مثل هذه الحالات، او تبحث عندك في الامارات عمن يعني يعينك على مثل هذا الامر. وإن كان يعني لك عندي نصيحة، وهي أن تحاول قدر الطاقة ألا تتوسع في هذا الأمر، وألا تكثر من دخول المعالجين على بناتك، وأن تأمر بناتك بالحجاب الشرعي، وأن تأمر بناتك بإقامة الصلاة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وتحاشي فعل المحرمات من مشاهدة الأفلام والمسلسلات وغير ذلك من الأمور التي بسببها تأتي الشياطين المردة إلى بيوت المسلمين وتفسد عليهم حياتهم وتكدر عليهم صفو معيشتهم. فهذه نصيحتي لك أولا ولبناتك إن كنا يسمعنني الآن، أن يتقين الله سبحانه وتعالى بترك المحرمات وفعل الواجبات والقيام بأمر الله عز وجل خير القيام، والإكثار من ذكر الله وأداء السنن الراتبة قبل الصلاة وبعد الصلاة، والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقراءة أذكار الصباح وأذكار المساء، وذكر الله سبحانه وتعالى عند النوم وعند دخول البيت وعند الخروج من البيت وعند ركوب السيارة وعند دخول الخلاء وعند الخروج من الخلاء، وعند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد، فكيف يكون للشيطان عليهن سبيل بعد كل هذا؟ والله عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بما؟ بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ذكر الله تعالى فهو في جنة من الشيطان لا يستطيع أن يصل إليه أبدا. ولا مانع إن شاء الله أن تأخذ رقم الأخ إبراهيم المعالج الذي يعني يتولى مثل هذه الحالات، وإن كنت أفضل إن وجدت امرأة تقوم بهذا الأمر هي التي ترعى بناتك فيه، والله تعالى أعلى وأجل وأعلم. لازلنا مع الأخت أمال من الجيزة، وقد سألت عدة أسئلة، منها أنها إذا فاتت صلاة الفجر فتصلي معها السنة. نعم، إذا فاتت الفريضة قضيت مع سننها الراتبة القبلية والبعدية، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر فناموا عن صلاة الفجر جميعا فما أيقظهم إلا صوت عمر وحر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى الرغيبة، هو الصحابة رضي الله عنهم أجمعين صلوا سنة الفجر القبلية، ثم أمر بالصلاة فأقيمت فصلى الفرض صلى الله عليه وسلم. وتصلي السنة على ترتيبها، تصلي السنة القبلية قبل صلاة الفجر ثم تصلي الفرض، حتى لو بعد الشروق، حتى لو بعد فوات الوقت لابد من السنة، من السنة أن تقدم الراتبة في موضعها. الأخ عبد الكريم من المغرب، السلام عليكم يا أخ عبد الكريم، انقطع الاتصال. تقول أيضا الأخت أمال عندها وسواس وتخاف على أولادها. ما لا تخافي على شيء، يجب عليك أن تقوي في قلبك الإيمان بالقدر. والسادس الإيمان بالأقدار، أي من أركان الإيمان الستة، والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر، لا نوء لا عدوى لا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. واعلمي أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروا أحدا بشيء لن يضروه إلا بإذن الله، ولو اجتمعوا على أن ينفعوا أحدا بشيء لن ينفعوه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وعليك أن تقول مع أبنائك بالواجب الذي أوجبه الله تعالى عليك تجاههم من أمرهم بذكر الله وإقامة الصلاة والرقية التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقراءة آية من القرآن وبعض كلام سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قالها ثلاث مرات إذا أصبح لم يصبه شيء حتى يمسي، ومن قالها ثلاث مرات حتى إذا أمسى لم يصبه شيء حتى يصبح. أم عمر من اليمن،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أم عمر.
بسألي يا شيخ عن سؤال.
نعم.
أنا يعني بس أكلة كذا حرام ما بأكلها، وأنا كنت في سن 19 سنة كذا يمكن حقها.
نعم.
بس بأشوف أي على شيء لقاء ولا إيه؟
أكل القط. أكل القط؟
لا، أكل أرز. الرز حرام أصلا، حلال.
أنا لم أفهم الكلمة يعني.
أكل الرز، الرز هذا الرز أكل.
الرز نعم. واضح إن شاء الله.
بقول لك لحظة عني سؤال.
واضح إن شاء الله.
يعني لو قلت بصوم بقصدي إن يعني مو عهد، بصوم بقصد بصوم اثنين وخميس، يعني مو قصدي عهد معي مع ربي، علي فرق إني أصومه.
نعم.
وها يعني التمثال كذا مثلا حصان.
نعم.
حصان مثلا لقيت له في غرفة أو عصافير أو شي حاجة، هي نعم. حرام ولا ما تقول شيء؟
واضح إن شاء الله.
والمرأة الحائض هل يجوز هي يعني يوم روح لحلقات حائض بقفازات تمسك الكتاب وتقرأ؟
نعم.
شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. بارك مع اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا، تفضل.
ازيك يا مولانا؟
الله يبارك فيك، اهلا وسهلا.
ربنا ينفع بعلمك المسلمين يا رب،
واياك ويجمعنا بك في الجنه يا رب.
انا اعلم ان المراه عندها ذمه ماليه.
نعم.
هي حره التصرف فيها.
نعم.
فهل من حق الزوج ان هو يعلم الذمه الهمة المالية دي أين توجد أو القدر اللي هي معاها؟
نعم
أرجوك السؤال، جزاك الله خير.
واضح إن شاء الله، بارك الله فيك وجزاك خير، انتظر الإجابة إن شاء الله. الأخ محمد من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أخ محمد، تفضل.
الله يخليك لنا يا شيخ ويطول عمرك إن شاء الله.
وإياك.
عندي ابن ابن مع أم مطلقة.
نعم.
وهو لم يزل يزور إخوه، وكان عندي ابن معوق ولم يزره، ومع ذلك استدعيه يوميا باش يزور إخوته ولم يحب، لأنه مش من طرف عائلته وأمي. وكذلك لقد مات ابني ولم يزورني، ومع ذلك لقد سمحت. وابنتي لما وصل الزواج استدعيته ليحضر زفافها ثم لم يرضى، ما حكم الشرع في هذا؟ أم أنا عندي حق أم هو؟ وشكرا.
واضح إن شاء الله، بارك الله بارك الله فيك أخ محمد. الأخت أم يوسف تقول إنها ولدت عند طبيب غير مسلم، هذا لا يجوز يا أم يوسف مهما كان الأمر، ولا تستعجلي أمر الله سبحانه وتعالى، مثل هذه الأمور ليس لك دخل فيها، إنما يحدد موعد الولاد بالنسبة لإجراء العملية أو الولادة الطبيعية الطبيب المختص الذي يقوم بمثل هذا الأمر، فالخبرة لديه أوفر، وهو عمله الذي يسره الله سبحانه وتعالى له، وكل ميسر لما خلق له. هذا أولا، فاستعجالك لم يكن في محله وإن لم يكن محرما، ليس بمحرم ولكنه ليس في محله. وأما ذهابك إلى طبيب غير مسلم فقد ارتكبت به آثاما كثيرة، لأن الولادة فيها كشف عورة مغلظة وفيها اطلاع على عورة امرأة لا يجوز لامرأة أن تنظر إليها إلا للضرورة، إنما أجاز العلماء للقابلة اللي هي نسميها الداية أو التي تقوم بتوليد النساء، إنما سمح الشرع للقابلة بأن تشاهد العورة أو أن تمد يدها عليها للضرورة. وكذلك الطبيب إذا لم تجد المرأة طبيبة مسلمة ثقة، لابد أن يكون الذي يتلوه طبيب مسلم ثقة، والأفضل أن يكون كبير السن. فكيف تخطيت كل هذه الحدود وذهبت إلى الطبيب غير المسلم؟ لا نملك إلا أن نقول لك الواجب عليك الآن أن تتوبي إلى الله بالندم على ما صنعت، ودعاء الله عز وجل كثيرا أن يغفر لك، وفعل الكثير من المكفرات كصلوات النوافل والصدقات وغير ذلك من القروضات التي يكفر الله تعالى بها المعاصي والذنوب والسيئات، وأن تعزمي على ألا تعود إلى مثل هذا الصنيع مرة أخرى يا أم يوسف. الأخت فاطمة من الإسماعيلية تقول إن يعني في المرة الماضية قلنا لا يجوز الدخول ضمن النظام الشجري التسويقي على الإنترنت، لأنه غالبا ما يقوم على الغرر وعدم الوضوح، وليس هو سبيلا معروفا في شرع الله سبحانه وتعالى في الكسب. تقول إذا أنا ذهبت إلى الشركة بنفسي، بعض هذه الشركات يوجد لها فروع في مصر وفي دول العالم وعندها البضائع، هذا لا شيء فيه يا أخت فاطمة أن تشتري هذه البضائع وأن تبيعيها وأن تتربحي منها، أو تأخذيها بدون ثمن كوكيلة في البيع وتتقاضي راتبا على ذلك. الأخت أم أحمد أخذت قرض من الشؤون 500 جنيه وعليها فوائد 60 جنيه ولا تستطيع أن تردها الآن، الواجب على من فعل هذا الفعل أن يسارع بسداد هذا القرض ليفتدي نفسه من الفوائد الربوية، إلا إذا عجز عن ذلك فالواجب عليه أن يتوب إلى الله بالندم على ما صنع والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، والإكثار من استغفار الله تعالى ودعائه وفعل صلوات النوافل وصيام النوافل وغير ذلك، وأن يسدد قدر طاقته في وقت في أقرب وقت يمكنه أن يسدد فيه. قال لها زوجها أيضا أنت طالق مرتين متفرقتين، المرة الأولى كانت بدون بنج، مرة ثانية ببنج، وإذا كان هذا فعلا قد حصل والبنج قد أثر فيه تأثيرا كبيرا فلا يؤاخذ بالطلاق في هذه الحالة. أما المرة الأولى فالطلاق واقع لأنه طلاق صريح، إلا إذا كان في حال غضب شديد أو غضب متوسط، والغضب الشديد هو الذي لا يدري صاحبه ما يقول، والغضب المتوسط هو الذي يدري صاحبه ما يقول لكنه لا يملك ما يقول. الأخت أم أحمد أيضا كان عندها سؤال آخر، وهو أنها تصلي السنن بالفاتحة فقط لا بأس، الصلاة صحيحة إن شاء الله، ولكن الأفضل يا أم أحمد أن تقرأي بعد الفاتحة بعض آيات القرآن ولو سورة قصيرة جدا، كقوله الله أحد أو إن أعطيناك الكوثر أو غير ذلك من سور وآي القرآن، فإن ذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أخونا صلح من الإمارات أسدينا له نصيحة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتفع بها وأن يذهب عن بناته ما ألم بهما من بأس، وأن يلبسهما ثوب الصحة والعافية، وأن يخلصهما في أبدانهما وفي قلوبهما من شرور شياطين الإنس وشياطين الجن. وأوصي الأختين بطاعة الله عز وجل، وأن يقوم على أمر الله حيث أمر، وأن ينتهي عن نهي الله حيث نهى سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخت أم عمر من اليمن، ألا أفهم من سؤال من أسئلتها إلا سؤالا واحدا، ألا وهو حبس الخيول والعصافير والأسماك ونحو ذلك، الأولى في مثل هذا عدم الفعل، ألا نفعل مثل هذا الفعل، لا سيما في العصافير الأسماك أمرها هين لأنها في النهاية تعيش في الماء ويمكن أن نهيئ لها بيئة مناسبة، ولكن العصافير لم تعتد على هذا. وهناك قصة طريفة جدا تحكى عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، أنه لقي صبيا في الطريق معه عصفور في قفص، فقال له: أيها الصبي، بما اشتريت هذا العصفور وهذا القفص؟ قال: بدينار. قال: أتبعه بدينارين؟ قال: نعم. فأعطاه الدينارين وأخذ القفص والعصفور وفتح القفص وأطلق العصفور. قال علماؤنا: فأرضى الحسن البصري ربه وأرضى الصبي وأرضى العصفور، فاستعمل الحكمة في النهي عن المنكر. فيعني لا يجوز حبس العصافير إلا لضرورة، كأن تجرى عليها بعض البحوث النافعة وغير ذلك من الأمور، أو يكون المكان فسيحا بحيث لا يضيق عليهم فيه تضييقا، أو يخشى على العصفور من الضياع، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ضالة الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فلعلك إذا تركت العصفور ضاع ومات من شدة الحر أو من شدة الجوع أو نحو ذلك. أخونا الفاضل الذي اتصل وسأل عن ذمة الزوجة المالية المستقلة، أولا هذا قول جمهور الفقهاء أن للمرأة ذمة مالية مستقلة، إلا قول في مذهب المالكية أنها لا يجوز لها أن تتصرف في إلا في حدود ثلث المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، أما ما زاد عن الثلث فلا يجوز أن تتصرف فيه إلا بإذن من هي تحت إمرته كالأبي والأخي والابن والزوج ونحو ذلك. والراجح أن المرأة لها حرية التصرف في جميع ما تملك، إلا إذا كانت سفيهة أو معتوهة أو مجنونة أو غير ذلك أو مسرفة، ففي هذه الحالة ينبغي أن يحجر عليها. وأما إعلامها للزوج بما عندها فهذا أفضل وأولى وليس بواجب، يعني لا يجب على المرأة أن تعلم زوجها بما تملك من مال، وإن كان كثير من العلماء يستحبون ذلك ويعدونه من حسن العشرة بين الزوج وزوجه، إذا كانت الزوجة تحب أن يعلمها زوجها بما عنده فكيف بالزوج؟ ألا يحب أن تعلمه زوجته بما عندها؟ فهو من باب الاستحباب فقط وليس من باب الوجوب. آخر سؤال في الاتصالات، أخونا محمد من المغرب يقول: له ابن من زوجة مطلقة من طليقته، وهذا الابن يعني لا يطيعه ولا يحضر عنده في المناسبات ولا يزور إخوانه ولا يأتيه حال وفاة بعض إخوانه كالأخ المعوق الذي ذكر، هذا طبعا عقوق محرم، فالوالد له حق كبير على أولاده، قال الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. طيب كيف يدعونه إلى الشرك وهما مسلمين؟ فلا بد أن يكون مشركين، كأن الله سبحانه وتعالى يأمر الأبناء ببر الآباء ولو كانوا مشركين وصاحبهما في الدنيا معروفة. ومن المصاحبة بالمعروف أن ينفق عليه بحسب العرف القائم، وأن يزوره بحسب العرف القائم، وأن يأتيه إلى بيته بحسب العرف القائم، وأن يطمئن عليه بحسب العرف القائم، لأن أمثال هذه الأمور تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، ولا يمكن ضبطها بحد معين. فبعض الآباء لا يرضى ببر أقل من زيارة في كل يوم أو في كل أسبوع 3 مرات أو مرتين أو في كل فهذا يختلف باختلاف البيئات والأحوال والآباء والأمهات. فنقول لهذا الولد اتق الله وعد إلى والديك وقم بحقهما كما أمر الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. معنا اتصال آخر.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك ليه عايز كذا استفسار عند حضرتك بس.
نعم.
أول بالنسبة لسيدنا يوسف.
نعم.
سيدنا عيسى سيدنا موسى مش احنا مؤمنين بيهم يا فضيلة الشيخ؟
نعم.
يعني والسيدة مريم وكل دول عشان هم ساعتها بيقولوا ده نزل عليهم ان هو الانجيل وكده، فبقول لهم ما هو الانجيل ساعتها ما كانش محرف.
نعم.
فاحنا مؤمنين.
نعم.
فالاسلام نزل يعني كان ساعتها الاسلام موجود ولا الاسلام نزل لما جه سيدنا محمد؟
نعم.
يعني عايز استفسر من الحاجات دي. وثانيا عايز اعرف علامة الصلاة للنساء لما تطلع.
نعم.
في علامة يعني حاجة معينة كده؟
نعم.
لو انا لابسه النقاب ان شاء الله بس ساعات الجوانتي بيعطني عن ان انا اشتري اي حاجه كده يعني بيخنقني كتير. لو قلعته في شيء ولا استمر على كده؟
واضح ان شاء الله.
واولادي قاعدين فضلت الشيخ الله يخليكم 7 سنين و9 سنين تعبت من كتر الكلام بالنسبه للصلاه معاهم.
نعم.
فيعني حاولت كتير فمش عارفه ليه يعني لو حضرتك توجه لهم نصيحه هم قاعدين دلوقتي.
نعم.
يمكن ربنا يسهل وتدعي لهم. الله يخليك تدعي لاولادي وليا ان ربنا يثبتني
يا رب. ثبتنا الله واياك واياهم يا رب. الأخت يبدو أنها اتصلت من قبل وكانت تسأل عن حكم خلق القفاز اليدان من العورة أيضا على الراجح في مسألة ستر العورة، وإن كان جمهور كبير من الفقهاء يرون أن كشف اليدين أو أن اليدان ليس من العورة، ويأخذون بحديث أسماء بنت أبو بكر المعروف إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار وجهها كفيه، لكن الراجح والله أعلم أن المرأة لا تخلع القفازين إلا للضرورة، كأن تريد شراء شيء فتحسه بيدها، والأولى أن تدخل الشيء يعني داخل الجلباب أو داخل المنحفة أو غير ذلك وبعد خلع القفاز طبعا وتحسه بيدها يعني احتياطا وعملا بكمال الستر، لأن أيضا كشف اليد قد يؤدي إلى نوع من الفتنة أو شيء من الفتنة. وأيضا تسأل عن علامة الصلاة للنساء. علامة الصلاة للنساء والرجال عبارة عن آثار احتكاك بالأرض، وهذا يختلف باختلاف البشرة، يعني ليس له حد معين. علامة الصلاة الحقيقية في الشرع نور في الوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، فنور في القلب ونور في الوجه حتى ولو لم توجد هذه العلامة. هذه العلامة مجرد أثر للاحتكاك بين بشرة الإنسان وبين الأرض في ركبتيه وفي أصابع رجليه وفي كفيه وفي جبهته وأنفه، مواضع السجود 7 التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست علامة على شيء معين. الأخت أم أحمد من السودان انقطع الاتصال. أيضا هناك سؤال آخر، أنها تسأل عن سيدنا يوسف وسيدنا عيسى وسيدنا موسى صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. تقول نحن مؤمنون بهم. نعم. ومريم وكل ما ورد في القرآن كما قال سبحانه وتعالى في كتابه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولكن طبعا بعد مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم انسدت الطرق إلى الله إلا من طريقه، وانقطعت السبل إلى الله إلا من سبيله، ولم يقبل دين إلا بما جاء به صلوات ربي وسلامه عليه. الدين كله الإسلام، بعث الله نوحا بالإسلام وموسى بالإسلام وعيسى بالإسلام وإبراهيم بالإسلام وكل الأنبياء والرسل بالإسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث بالإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وإن اختلفت شرائعه من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول، لكن لا يجوز لأحد، لأن دي شبهة قوية جدا، يقول كل مسلمين الذين يقولون بوحدة الأديان وأن كل الذين يعبدون إلها موحدون، هذا كلام باطل وكلام تافه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام المرضي إلى يوم القيامة بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الدين الذي أوحى به إليه سبحانه وتعالى وجل وعلا. ولذلك قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والألف اللام والعهدية، الألف واللام هنا عهدية، أي المقصود بها الرسول المعهود الذي أنزل عليه القرآن وهو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولولا ذلك لما حارب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكفر الذين يعبدون الأصنام، ولا أهل الديانات السابقة الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا معه، بل سماهم الله تعالى مشركين وكفار. فقال سبحانه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. أطاعوا غير الله في معصية الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أيضا الأخت تشكو من أبنائها، أسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يشرح صدرهم وأن يرزقهم العمل الصالح والعلم النافع وأن يجعلهم من مقيم الصلاة. وأوصي أختي الكريمة بأن تكثر من دعاء الله عز وجل الوارد في القرآن: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وأن تأمر أبنائها بالصلاة دائما، فإنهم لا زالوا في سن يحتاجون فيه إلى النصح وإلى الإرشاد وإلى التوجيه، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. وأقول لبني الذين يسمعونني الآن: اتقوا الله في أنفسكم، فلا خير فيكم ولا نفع بكم إلا إذا اتصلتم بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون اتصال بالله إلا بإقامة الصلاة التي جعلها الله تعالى أعظم الأركان بعد الشهادتين. أقول لأبنائي لبنية الذين يسمعونني الآن: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ها بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط، بل قال: وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. فاتقوا الله يا بني في أنفسكم وأقيموا الصلاة وأدوها في أوقاتها التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بل أخشى عليكم من الوقوع في الكفر والشرك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين الرجل وبين الكفر والشرك غير ترك الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن تركها فقد كفر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا سؤال نختم به إن شاء الله: حكم إطالة الأظافر. إطالة الأظافر لا تجوز لا للرجال ولا للنساء، بل زينة المرأة والرجل في تقليم الأظافر، فقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الفطرة، إلا في حالات معدودة مثل حالة الحرب مثلا، إذا رأينا أن العدو يخاف من مثل هذا المنظر فأجاز العلماء إطالة الأظفار وأنواع من الزينة وغير ذلك مما يدخل الرعب والرهبة في صدور الكافرين والمشركين. مصليا ومسلما على خير نبي أرسل، بخير كتاب أنزل، إلى خير أمة أخرجت للناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني، أيا